بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وكنت أتحدث اللقاء السابق عن فضل الصمت وعن هذا الخلق العظيم، وكيف أن النصوص الوحيين الشريفين جاءت بالحث عليه، لا سيما في مواطن الفتن وكذلك المغريات التي تدفع الإنسان إلى القيل والقال وإلى الغيبة والنميمة وغير ذلك. ولذلك الصمت خير في مثل هذه المواقف. أما عن ذكر الله وأما عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الخير، فهذا مما لا يجوز الصمت فيه، ولكن حسب القواعد الشرعية والضوابط المرعية والأسس التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسأل سائل، يعني ما هي الوسائل التي تعين على الصمت؟ لأن كثيرا من الناس يحتاج إلى أن يعرف كيف يلجأ إلى الصمت وكيف يتعود الصمت، لا سيما في المواطن التي يتطلب أن يصمت الإنسان فيها. ولذلك أقول بأن من أهم ما يجب على الإنسان أن يعلمه إذا أراد فعلا أن يتعود على الصمت، أن يعلم وأن يتيقن وأن يتذكر الملكان الذي عن اليمين وعن الشمال قعيد. ولذلك ما من لفظة تقولها إلا وملك يسجلها إما لك وإما عليك. قل جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالله جل وعلا كلف ملكين لكل إنسان يكتبان الحسنات والسيئات. وأعتقد بأن هذا دافع قوي ومهيج قوي، لأنك تترك الكلام المحرم كالغيبة والنميمة، بل حتى فضول الكلام، وتلجأ إلى يعني الكلام الطيب والحسن والذي تكتسب منه الأجور والحسنات. ولذلك لو أن رقيبا بشريا عليك يمنعك من قول أو حركة، لا يعني اعتدت بذلك ولا انتبهت إليه ولا حرصت على ذلك، كيف وقد مكن الله جل وعلا عليك ملكين لا تراهما يكتبان كل شيء. الأمر الآخر، أن يتذكر الإنسان العواقب الوخيمة والمآلات السيئة بالنسبة للكلام الذي لا فائدة من ورائه ولا قيمة له، بل قد يكون سبب من أسباب دخولك النار والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. ويقول: من يضمن لما بين لحييه أضمن وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فالإنسان دائما يتذكر خطورة اللسان، وأنه ربما أودى بالإنسان إلى المهالك. المسألة الأخرى، العزلة أحيانا، يعني من الناس من سبب هذا الكلام بحصائد الألسن هو الخلطة مع الآخرين، وإذا اعتزل بعض المجالس يجد راحة وطمأنينة وابتعاد عما حرم الله عز وجل. فقد تكون العزلة في حقك واجبة، تعتزل بارك الله فيك، تعتزل المجالس التي تغريك بالكلام المحرم أو الكلام الباطل، هذا سبب من الأسباب. وكذلك القراءة في سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، الذين ضربوا أروع الأمثلة في مسألة الصمت والهروب، كانوا يلجؤون إلى الصمت ويبذلون الوسائل التي تعين على هذا الصمت، لأن الصمت فوائده كثيرة وعوائده أثيرة. لذلك الصمت في واقع الأمر المحمود وليس المذموم، كما فصلت هذا في لقاء سابق، هو دليل على حسن الإسلام وكمال الإيمان وعلى مخافة الله عز وجل. الصمت أيضا سبب كما ذكرت قبل قليل الفوز بالجنة والنجاة من النار. الصمت دليل على الحكمة وعلى نضوج العقل. الصمت يدعو إلى السلامة، يعني نهايته السلامة بإذن الله تعالى، يسلم الإنسان من الوقوع في المراتع الوخيمة. الصمت يجمع هم الإنسان ويعني يضفي عليه وقارا ويضفي عليه هيبة. الصمت أيضا سبب من أسباب عدم الندم. ما ندم من صمت، وكم ندم من تكلم. الصمت يثمر محبة الله ومحبة الناس، ولذلك كلما نزع الإنسان إلى الصمت أحبه الناس، وإذا أحبه الناس فهذا الدليل على محبة الله عز وجل. ولذلك الصمت إخواني وأخواتي المحمود وليس المذموم، الصمت المحمود هذا من المهم جدا، لا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه المغريات للكلام، خاصة وسائل التواصل هذه. وبالمناسبة الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، يعني من كتب كمن تكلم، من كتب كمن تكلم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالكم وأعمالنا وأعمالكم، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.